أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية في الأمر الثامن التوثيقات، وهو الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة. قلنا بالنسبة إلى كتاب النوادر لمحمد بن أحمد بن يحيى، هنا أنه ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق استثنى بعض الرواة من هذا الكتاب، فاعتبر استثناء ابن الوليد أن البقية ثقات، يعني استثنى غير الموثقين فيبقى البقية أنهم ثقات. لكن هنا ربما يشكل إشكال لم نذكره فيما سبق، وهو أن صاحب النوادر عندما استثنى ذلك أو حكم بصحة البقية لمبنى عندهم المتقدمين، وهو أن الصحيح عندهم هو المعمول به، فلا يثبت الوثاقة، يعني أن ما عدا هذه الروايات معمول به. سبب العمل به هل لأن الرواة ثقات أو لأنه قامت القرائن على صحة هذا الخبر؟ يحتمل الوجهين، فإذا احتمل الوجهين فما يمكن أن نقول بالتوثيق. هذا الإشكال طبعا موجود باعتبار أن ابن الوليد لم يستثني الروايات وإنما استثنى الرواة، فرق بين الأمرين. لو قال أن ما في هذا الكتاب صحيح ما عدا كذا رواية كذا ورواية كذا ورواية كذا، يمكن أن نقول مراده من الصحة أنه قامت عنده قرائن الصحة على صحة بقية الروايات. أما لما استثنى الرواة فنعلم بأن الذين استثناهم ليسوا بثقات في نظره، يعني من لم يستثنهم فهم ثقات. ففرق يكون بين استثناء الراوي وبين استثناء الرواية. هذا الإشكال يرد لو كان الاستثناء للرواية، ولكن الاستثناء الموجود هو للرواة فلا يرد هذا الإشكال. هذه تتمة لم نذكرها سابقا. يقول هذه ثمانية طرق للتوثيقات اختار بعضها ولم يختار البعض. مثلا توثيق المتأخرين لم يقبله، رواية الثقة عن أحد لم يقبله، وقوع الراوي في رواية محكومة بالصحة لم يقبله، وإن كان الأخير قبوله غير بعيد، يعني مثل مستثنيات ابن الوليد لا يبعد أن ابن الوليد لم يعتمد على ظاهر العدالة كما ذكر في الإشكال السابق، يعني أصالة العدالة لا، واضح منه وهو معروف من خريج في فن الرجال، بل الشيخ الصدوق يعتمد عليه في التوثيقات اعتمادا كليا تقريبا أنه ليس على ظاهر لأنه أصالة العدالة، وإنما لثبوت الوثاقة عنده وعدم ثبوت الوثاقة عنده. فبالنسبة إلى الطريق الثامن لا يبعد القول بالاعتماد عليه، فيبقى عندنا الطريق الثاني، يعني الطريق الثالث الذي هو توثيق المتأخرين، هذا لم يثبت، ورواية الثقة عن أحد أيضا لم يثبت. البقية تكون ثابتة على مبنى المصنف طبعا ما عدا الأخير، والأخير نقول لا يبعد الاعتماد عليه. ثم أنه هناك طرق أخرى مذكورة الآن لم يستعرضها كمحل البحث، مثلا الواقع في طريق الشيخ الصدوق، مشيخة الشيخ الصدوق مثلا، كل شخص يوجد في طريق صحيح إلى الشيخ الصدوق، فمن الشيخ الصدوق إليه هل نعتمد عليه أو لا نعتمد عليه؟ أو مثلا من ترحم عليهم الشيخ الصدوق أو تربى عنهم، هنا لم يذكر التربي، هم يذكرون أيضا من تربى عنهم، يعني أحيانا الشيخ الصدوق يقول عن فلان يذكر شيخ من مشايخه فيقول رضي الله عنه أو يقول رحمه الله. فإذا ترحم الشيخ الصدوق عن شخص أو ترضى عنه هل هذا يكشف عن وثاقته؟ أحيانا يذكر أحد شيوخه بدون الترضي وبدون الترحم ويكون ذلك مجهولا، هذا يبقى أنه مجهول. أما إذا ترضى على أحد أو ترحم هل تثبت أو لا تثبت؟ عندهم كلام في ذلك أيضا. أو مثلا إذا كان الراوي صاحب كتاب أو صاحب أصل، عندما يترجم له في أحد الرجال يقولون له أصل أو له كتاب، هل هذا معناه توثيق أو ليس بتوثيق؟ هذا أيضا محل بحث بينهم. ثم أنه أيضا لا تنحصر التوثيقات بما ذكر سواء كان من الطرق العامة أو من الطرق الخاصة التي تفيد التوثيق الخاص أو بنحو عام. مثلا إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم كما ذكرنا سابقا أيضا لم يذكر بتوثيق، تصريح بتوثيق لم يذكر، ولكنه يعتبر حسن، ولهذا كثير من العلماء يعبرون عن روايته بحسنة إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم هو محل بحث بينهم، ولكن كثير منهم يعتبرونه حسنة. فمن جملة التوثيقات له أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. من هذا الوصف له بعضهم استفاد التوثيق. ليش؟ باعتبار أن نقل أحاديث مدرسة كاملة وهي مدرسة الكوفيين إلى مدرسة أخرى وهي مدرسة قم، مضافا إلى أن مدرسة قم كانت معروفة بالتشدد في قبول الحديث، ولهذا من روى عن الضعفاء أو كان يكثر عن الضعفاء يطرد، مثلا البرقي طرد من قم لا لتضعيف فيه وإنما روى عن الضعفاء، أو مثلا سهل بن زياد طرد من قم لأنه عندهم روايات اعتبروها فيها غلو أو اعتبروها فيها غرابة. المهم عندهم تشدد في قبول الخبر وفي قبول الراوي، فإذا هؤلاء المتشددون قبلوا روايات إبراهيم بن هاشم واعتمدوا عليها وأخذوا روايات الكوفيين عنه، هذا يكشف عن أنه من الوثاقة بمكان. فالمهم شاهدنا أنه الطريق في التوثيق لا ينحصر فيما تقدم، فيمكن بهذا النحو أيضا نثبت الوثاقة، فهذا يعتمد على العالم الرجالي نفسه. أو مثلا بالنسبة إلى السكوني، هنا يمكن نستفيد توثيقه لا لأنه مثلا الشيخ الطوسي صرح بوثاقته أو النجاشي قال عنه تحسن، بل لأن الشيخ الطوسي في كتاب العدة في الأصول في مبحث حديث خبر الواحد قال من جملة ما قال، يعني في صدد كان يتكلم عن هل نقبل رواية غير الإمامي أو لا نقبل رواية غير الإمامي، هنا قال بأنه الاختلاف في العقيدة كونه فاسد المذهب لا يضر بأخذ روايته إذا كان ثقة، فقال ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام. فمن جملتهم السكوني، السكوني يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، فروايات عن الإمام الصادق نأخذ بها. فهنا لما قال عملت الطائفة بما رواه فلان وفلان نعرف أن السكوني كان ثقة عندهم، وإلا لم تعمل الطائفة برواياته، فنستفيد توثيق من هذه الجهة. أيضا بالنسبة مثلا لتوثيق النوفلي، إذا فرضنا ما اعتمدنا على أنه وارد في أسناد كامل الزيارات أو أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، لم يرد في حقه توثيق خاص، فيمكن استفادة توثيقه أيضا من أن غالب أو إن لم يكن كل فغالب روايات السكوني ينقلها النوفلي، فالنوفلي عن السكوني. فالتعبير المتقدم للشيخ الطوسي عملت الطائفة بما روى فلان ومن جملتهم السكوني يعني توثيق ضمني إلى النوفلي، لأنهم لما اعتمدت على رواه على روايات السكوني، وغالب روايات السكوني نقلها النوفلي، فإذا الطائفة عملت بروايات النوفلي عن السكوني فنعتمد على، يعني نثبت بذلك وثاقة النوفلي. وهكذا طرق يجدها المتتبع في علم الرجال أو في الأحاديث يمكن استفادة التوثيقات من هذه الأمور. هذا نهاية الكلام في التوثيقات الخاصة. أما التوثيقات العامة فكما عرفنا أن التوثيق الخاص يكون لشخص بخصوصه، فمثل ما تقدم ومثل ما يذكر هنا، مثلا النجاشي قال في حق حماس ثقة في حديثه، فهذا توثيق خاص. عندنا توثيق عام، مثلا وقع في أسانيد كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات أحد مشايخ النجاشي، هل نعتمد على ذلك أو لا؟ طبعا هنا جهتان في البحث. الجهة الأولى ولم يتعرض لها المصنف لكن هي واضحة، وهي أنه لا فرق عندنا في التوثيق العام والتوثيق الخاص. يعني لو فرضنا أن الشيخ النجاشي قال كل من أروي عنه ثقة، هذا توثيق عام، لكن بنحو القضية الخارجية هؤلاء المشايخ الذين أروي عنهم فهم ثقات، إذا ورد تعبير بهذا التعبير نقبل به. إذ لا فرق بين أن يقول النجاشي زيد ثقة، أمر ثقة، بكر ثقة، فلان ثقة، وبين أن يقول هؤلاء كلهم ثقات، نفس المؤدى واحد. فإذا جهة الخلاف ليس في هذه الجهة، وإنما جهة الخلاف في أنه عندنا بعض الكتب ورد فيها ما يفيد التوثيق العام إلى الجميع، فالنقاش أشبه ما يكون في الصغرى، هل أن هذا يمكن أن نستفيده من عبارة المصنف أو لا نستفيده من عبارة المصنف. فإذا لا يتوهم أننا نناقش أن التوثيق بنحو العام غير مقبول، لا، التوثيق بنحو العام مقبول لو وجد. نناقش أن ما ذكر هل يدل على التوثيق العام أو لا يدل. فلهذا ذكروا عدة موارد، من جملتها تفسير علي بن إبراهيم القمي. تفسير علي بن إبراهيم القمي طبعا هو تفسير روائي، وعلي بن إبراهيم القمي من أجلاء الطائفة وأدرك الإمام العسكري عليه السلام. هذا التفسير طبعا طبع مؤخرا وفيه مقدمة طويلة. من جملة هذه المقدمة يقول فيها: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. هذه العبارة صارت محل نقاش بينهم ومحل بحث. بعضهم مثل صاحب الوسائل وأيضا السيد الخوئي رحمهم الله قالوا أنها تدل على أن علي بن إبراهيم يوثق جميع رواة أسانيده في تفسيره، لأنه قال رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. فإذا جميع من يقع في سلسلة سند علي بن إبراهيم منه إلى أن يصل إلى المعصوم، هؤلاء كلهم من الأصحاب الثقات عندهم، رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. ففهم من هذه العبارة أن كل هؤلاء ثقات، فإذا روى علي بن إبراهيم في تفسير عن المعصوم، ربما توجد رواية عن غير المعصوم تلك خارجة، الرواية التي تكون عن المعصوم لو فرضنا الشخص مجهول الحال هنا يعتبر ثقة. هنا طبعا لا يخفى أنه من في التفسير قسم منهم يكون محل ثقة، سواء وجدت هذه العبارة أو ما وجدت هذه العبارة، هم موثقون من النجاشي، من الشيخ الطوسي، من فلان وفلان، هؤلاء ما نحتاج إلى التوثيق العام ولا نحتاج إلى البحث فيه. قسم منهم ضعفاء أو مضعفون من طرف آخر، هؤلاء تقع المعارضة بين كلام القمي على فرض أنه في صدد توثيق الجميع، وبين مثلا النجاشي أو بين الشيخ الطوسي الذي ضعف. قسم مجهولو الحال لم يرد في حقهم توثيق ولم يرد في حقهم تضعيف، هؤلاء هم الذين نستفيد من التوثيق العام. إذا ثبت عندنا توثيق عام من هذه العبارة يخرج جميع هؤلاء من الجهل إلى الوثاقة، وهم كما ذكر 260 رجل يصبحون كلهم ثقات إذا ثبتت هذه العبارة. الحاصل صاحب الوسائل قال: وقد شهد في خاتمة الوسائل هناك مباحث رجالية وحديثية، قال: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. سيد أخوي أيضا في مقدمة المعجم أفاد ذلك. القول الآخر أو الاحتمال الآخر أن علي بن إبراهيم في صدد توثيق خصوص مشايخه، يعني من يروي عنهم بالمباشرة، هؤلاء ثقات، وليس مقصوده كل من ورد في السند منه إلى الإمام كلهم ثقات، لا، خصوص المشايخ. ويفرق الحال، إذا قلنا خصوص المشايخ غير لما نقول كل الأسانيد، خصوص المشايخ خليهم 10-20 مثلا تثبت وثاقتهم، أما من عداهم فلا. سيد الخوي رحمه الله رد هذا الاحتمال بأنه علي بن إبراهيم في صدد بيان توثيق كتابه وأنه وارد عن الأئمة عليهم السلام، فالمناسب أن لا يقصر التوثيق على خصوص مشايخه، وإنما جميع من في سلسلة السند ثقات، خصوصا أن التعبير ورواه مشايخنا، هذا مشايخنا واضح قد ينصرف إلى مشايخ علي بن إبراهيم، وثقاتنا هنا وثقاتنا وأيضا وثقاتنا عن الذين فرض الله، لم يقل مثلا روى مشايخنا وثقاتنا عن من روى عن من فرض الله طاعتهم، لا، وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. فإذا ثقاتنا عن الذين فرض، يعني المقصود الجميع وليس خصوص المشايخ. هكذا رد الاحتمال. طبعا هذا القول واضح إلى الآن، طبعا تحصل عندنا أن ما استفاده صاحب الوسائل والسيد الخوئي وثاقة جميع من ورد في أسانيد كتاب علي بن إبراهيم القمي، ولا يقتصر التوثيق على خصوص المشايخ. هنا أورد عدة إشكالات أو مناقشات لهذا القول. الإشكال الأول أن الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير. هذا الشخص مجهول الحال، نفس الذي روى التفسير عن علي بن إبراهيم، هذا الشخص هو مجهول الحال. ثم أنه مجهول الحال، هذا التفسير لم يرد لنا بسند صحيح، فعليه حتى ولو كانت العبارة يستفاد منها توثيق الجميع، لكن ما يفيد لأنه لم يصل لنا بسند معتبر. هذا الإشكال مردود، لأنه صحيح أبو الفضل عباس هو راوي هذا التفسير، وهذا الكتاب الموجود الآن لما ينقل عن أبي الفضل العباس بن محمد إلى آخره، ولكن عندنا طريق آخر إلى تفسير علي بن إبراهيم، ذلك الطريق صحيح وهو طريق الشيخ الطوسي في الفهرست. الشيخ الطوسي في الفهرست له طريق إلى تفسير علي بن إبراهيم، ذاك الطريق صحيح فنعتمد عليه، فلا يقتصر على خصوص هذا الطريق المجهول. طبعا شيء آخر ولم يذكر المصنف ذكره على ما في بالي أستاذنا السيد الأطرحي رحمه الله، أن تفسير علي بن إبراهيم كان من الكتب المشهورة عند الأصحاب، فهي وصلت إلى أصحاب الأصول مثل النجاشي، مثل الشيخ الطوسي، أصحاب الطرق، وصلت بطريق أشبه ما يكون بالتواتر أصلا، فلا يضره جهل هذا الراوي. هذا صحيح السند موجود في هذا الراوي، لكن نفس الكتاب كان مشهور عندهم، فوصوله إلى الشيخ الطوسي أو إلى النجاشي أو إلى من بعدهم كان بنحو الشهرة، فإذا كان بنحو الشهرة أيضا لا يضر جهل من يروي عنه. هذا الإشكال الأول وما فيه. الإشكال الثاني أن المقدمة المذكورة لم تثبت أنها للقمي لعلي بن إبراهيم، يعني هذه التي فيها ورواه مشايخنا وثقاتنا إلى آخره لم تثبت أنها لعلي بن إبراهيم، حتى نثبت أنه في صدد بيان وثاق الجميع من في تفسيره، بدليل أنه بعد المقدمة قال أبو الحسن، ويعني هو في أثناء مستمر في المقدمة، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي، فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ. فيظهر من هذا أن أول مقدمة القمي هي فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ، أما ما قبلها فليس من كلامه، وتلك العبارة التي ونحن ذاكرون ومخبرون إلى آخره تلك وقعت قبل هذا الكلام، كلام فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ، فإذا نحتمل أن يكون ما تقدم ليس للقمي وإنما إلى جامع الكتاب مثلا أو راوي التفسير مثلا، فعليه لا يفيدنا شيء لأن هذه العبارة لم تكن للقمي حتى نقول هو في صدد بيان صحة تفسيره. هنا أجاب المصنف بأن الجملة السابقة التي يراد بها الاستشهاد ونحن ذاكرون ومحضرون إلى آخره نقلها صاحب الوسائل في الوسائل في الخاتمة، وصاحب الوسائل له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى تفسير علي بن إبراهيم، فبهذا نثبت أن هذه الجملة إلى علي بن إبراهيم. هذا ما أجاب به المصنف، لكن بهذا المقدار يعني ما يرفع الإشكال، لكن يمكن أن نرفع الإشكال بأن طبيعة المتقدمين يذكرون في بعض الأمور، يذكرون قال فلان ويقصد نفسه. إذا لاحظ مقدمات الكتب المتقدمة يقول قال فلان فلان قال كذا، مع أنه هو الراوي، يعني ما يحتاج مثلا يأتي بالراوي عن الذي بعده، لا يذكر اسمه ثم الذي بعده، فلعل هذا من هذا القبيل أصلا. ففي الأثناء لما ابتدى بموضوع جديد قال أبو الحسن علي بن إبراهيم فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ، ويؤيد هذا أنه راوي التفسير هو الذي يحق له أن يقول ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، أما الراوي عن صاحب الكتاب هو يقول ونحن ذاكرون ومخبرون لا معنى له، لأنه هو يروي كتاب ليس له. المناسب أنه قال علي بن إبراهيم ونحن ذاكرون، أما هو ليس صاحب الكتاب يقول ونحن ذاكرون في هذا الكتاب ما وصل لنا عن مشايخنا وثقاتنا لا معنى له. فالمناسب للعبارة أن تكون هي لمؤلف الكتاب وليست لمن روى عنه. الإشكال الثالث أن بعض من ورد في تفسير القمي قد ضعف من قبل النجاشي ومن قبل الشيخ، فيدل على أن القمي ليس في صدد بيان وثاق جميع أسانيد كتابه أو رواة كتابه. جواب عن هذا واضح، أنه غاية ما يثبت ذلك أن هناك معارض لتوثيق القمي، ربما هو القمي يرى وثاق من في كتابه تضعيف النجاشي تضعيف الشيخ الطوسي يكون معارض له في هذا التوثيق، ولا يدل على أنه ليس في صدد بيان إثبات كتابة أو وثاقة كتابة. فهذا أيضا الإشكال مندفع. يقول هنا بعد اندفاع الإشكالات، يقول المناقشات المهم أن يقال: أولا أن القمي وإن كان له كتاب باسم التفسير ولا يمكن التشكيك في ذلك باعتبار أن الشيخ النجاشي قد نص على وجود التفسير، والشيخ الطوسي أيضا نص على وجود التفسير وأن له طريق صحيح. هذا المقدار وجود تفسير إلى علي بن إبراهيم القمي لا يمكن المناقشة فيه، ولكن يحتمل أن هذا الموجود بأيدينا ليس هو تفسير علي بن إبراهيم. فنحن نحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن يوجد الكتاب إلى نفس صاحب الكتاب، يعني من ينسب إليه الكتاب صحيح يثبت عندنا أن له كتاب، لأنه ربما ينسب ولما نبحث في ترجمته لا يذكر أن له تفسير أصلا. فنحتاج إلى أمر أول أن نثبت أن له تفسير، هذا الأمر ثابت. الأمر الثاني أن نثبت أن ذلك التفسير هو نفس الموجود عندنا. إذا تم الأمر الثاني أيضا يمكن الاعتماد، وإلا فلا. المصنف يقول: نحتمل أن لا يكون هذا الموجود هو تفسير علي بن إبراهيم الذي وثق جميع رواته. أيد هذا الاحتمال بأنه يقول هكذا: أحيانا رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع ظهر رجع يعني رجع مشكلة إلى رواية علي بن إبراهيم، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم. هذا يكشف عن أن هذا التفسير ليس هو تفسير علي بن إبراهيم، لأنه الإمام لا معنى لأن يقال رجع أو وفي رواية علي بن إبراهيم أو ما شاكل. فهذا يدل على أن هذا التفسير غير ثابت النسبة. هذا طبعا الإشكال وإن اعتمده المصنف، ولكن هذا الإشكال مندفع. سبب الاندفاع: إذا لاحظنا مثلا السيد الأستاذ السيد الأبطحي رحمه الله وينقل، وعن آغا بزرق أيضا الطهراني يثبت هذا المعنى، يقول أن هذا التفسير الموجود عندنا هو جمع بين تفسيرين أساسا. هو طبعا السيد الأبطحي يقول: أنا توصلت إلى هذا الرأي بدون أن أذكر أنني نقلته عن آغا بزرق الطهراني، ولكن آغا بزرق الطهراني يقول تبين موجود عنده، وهو على كل حال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، أخذت من عنده أو ما أخذته هو سابق في المعنى. المهم يقول هو مكون من تفسيرين: تفسير علي بن إبراهيم نفسه وتفسير أبي الجارود. راوي الكتاب راوي التفسير أراد أن ينشر تفسير علي بن إبراهيم في محلة ما يسمها جهة مازندران أو هالأماكن هذه، جهة خراسان، تلك النواحي. تلك النواحي في ذلك الوقت كانوا أكثرهم زيدي، أكثرهم زيدية، فيقبلون تفسير أبي الجارود باعتبار هو رئيس الفرقة الجارودية الزيدية، ويأخذون تفسير أبو الجارود لأن تفسير أبو الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام. هم لا يقبلون الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فهو أراد أن ينشر تفسير علي إبراهيم، لأن تفسير علي بن إبراهيم أساسا كتبه كتفسير عن روايات الإمام الصادق بالخصوص. أراد أن ينشر هذا التفسير في تلك الناحية، فجمع بين التفسيرين وروى الاثنين معا. هم لما يسمعون رواية أبي الجارود بعد يغضون النظر عن الروايات الأخرى، فجمع بين التفسيرين. فإذا كل آية فيها رواية عن أبي الجارود ورواية عن الإمام الصادق عليه السلام، في قسم يكون سلسلة السند علي بن إبراهيم في تفسيره، قسم آخر أصلا قد ما يوجد علي بن إبراهيم فيذهب إلى تفسير أبي الجارود ثم يقول رجع إلى تفسير عن إبراهيم أو في رواية علي بن إبراهيم. فهذا ما ذكره المصنف لا يعد قرين على أن هذا التفسير غير موجود، لا، هذا التفسير هو تفسير علي بن إبراهيم ووصل أيضا بالشهرة، ولكن هذا الموجود هو مؤلف من كتابين. هذا يمكن أن يميز، يعني الشيخ الداور أيضا فيما بعد هو أتى بهذا، ولكن مسموح كما قلنا من السيد الأستاذ الطحي ومن أغا بزرق الطهراني، هو يعني تصدى إلى هذه الجهة للتمييز بين الرواة الذين رووا تفسير أبي الجارود ولم يقعوا في إسناد علي بن إبراهيم، وبين الرواة الذين رووا تفسير علي بن إبراهيم. فنميز إذن من روى عنهم علي بن إبراهيم في تفسيره ومن روى عنهم أبو الجارود في تفسيره، بهذا يتميز ولا يقع الخلط أصلا. طبعا إضافة إلى هذا يمكن أن نستفيد أنه في بعض الروايات إلى نفس الذي جمع الكتابين قد تكون هو عنده روايات بسنده لا تتصل لا بعلي بن إبراهيم ولا بأبي الجارود، هو بسنده عن الإمام، هذا يصير قسم ثالث أيضا، وإن لم يتصدى له مثل الشيخ الداوري وأيضا ما سمعته من السيد الأبطحي، ولكن هو موجود. هذه المناقشة الأولى المهمة التي اعتبرها واضحة الدرس. المناقشة الثانية يقول أن في التفسير علي بن إبراهيم بعض القرائن التي تشهد بأن القمي ليس بصدد توثيق جميع رواة كتابه. مثلا يقول حدثني أبي رفع قال الصادق عليه السلام، وفي المجلد الأول يقول وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين عليه السلام. في المجلد الأول صفحة 214 يقول وحدثني أبي عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يمكنه فيها التوثيق لعدم تشخص رواة السند لأنه مرفوع أو مرسل. هذا أيضا يمكن أن يتفع. هنا قال بل في بعض الموارد ورد اسم من لم يمكن أن يكون من الثقات كيحيى بن أكثام. طبعا يمكن أن يدفع هذا أنه هو متى ما ذكر السند فهو تنطبق عليه النسبة، رواه أصحابنا أو مشايخنا وثقاتنا إلى من أوجب الله حقهم أو طاعتهم علينا. أما إذا وجد يعني مرسل فهناك ما يمكن أن نقول وثق هذا المرسل، هذا يبقى على القاعدة في عدم التوثيق، يعني لا يضر في الآخرين المذكورين بالتصريح. أما مثل يحيى بن أكثم فقلنا أنه في بداية الأمر هو وثق مشايخنا وثقاتنا، يعني كأنه ينظر إلى خصوص الشيعة الإمامية، أما غيرهم فهو ليس في صدد توثيقهم حتى يشكل عليه بوجود مثل هؤلاء. هذا بالنسبة إلى الكلام في تفسير علي بن إبراهيم. الأمر الثاني من التوثيقات العامة رواة كامل الزيارة أو كامل الزيارات وهو تأليف الثقة الجليل جعفر بن محمد بن قولويه أحد الأعلام المتقدمين وأستاذ الشيخ المفيد. هذا الشيخ ذكر في كتابه هذه الجملة وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، يعني لا في الزيارات ولا في غير بعض الزيارات، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، يعني هذا الذي أرويه وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. هذه الجملة استفاد منها صاحب الوسائل، واستفاد منها أيضا النوري صاحب مستدرك الوسائل، واستفاد منها السيد الخوئي قبل أن يعزل عن مبنى، استفادوا منها توثيق جميع رواة السند، لأنه قال ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، من جهة الثقات من أصحابنا يعني مجموع السند إلى الإمام المعصوم. وأيضا نفس الكلام يأتي أنه إذا عرض أحد هؤلاء بتضعيف من النجاشي أو من الشيخوخوصي فهو لأجل المعارضة يرفع اليد عنه، يعني ابن قلاوي رأى وثاقته، النجاشي رأى ضعفه، فيكون تعارض. فالكلام في القسم الذين لم يرد في حقهم توثيق ولا تضعيف تنفعنا هذه الشهادة. السيد الخوي طبعا فيما بعد عدل عن هذا الرأي وقال بأنه لا نستفيد من العبارة إلا خصوص المشايخ، مشايخ ابن قلاوي وهم كما قالوا 20 شيخا، هؤلاء نعم، أما من عداهم فلا نستفيد. الآراء طبعا في هذا الكتاب على ثلاثة، رأي مثل ما قلنا عن صاحب المستدرك وعن صاحب الوسائل أن كل من في أسناد الرواة هم ثقات، وهو رأي سيده السابق. الرأي الثاني أنه في صدد توثيق خصوص مشايخه. الرأي الثالث يقول لا، هو أصلا مو في صدد مقام التوثيق أصلا، وإنما يريد أن يقول هذا الكتاب أنا أرويه عن أصحاب الخبرة وأصحاب الحديث وما رويته عن الشذاذ، فمو أنه جميعهم ثقات، ليس بهذا الصدد. هذا نسبه المصنف هنا إلى السيد السيستاني في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإذا الأقوال عندنا ثلاثة. العبارة طبعا القدر المتيقن منها هي خصوص المشايخ، يعني وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته قدر متيقن أنه المشايخ داخلون في التوثيق، أما من عداهم فلا أقل نشك في هذا الإطلاق. أما بالنسبة للرأي الأخير أنه ليس في صدد التوثيق فهذا بعيد جدا، لأنه تعبير وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، لم يقول مثلا وقع لنا من جهة مشايخنا، مثلا مشايخنا تفيد أنهم أصحاب خبرة ومعرفة وكذا، تنصيص على كلمة ثقاتنا هذا دليل على أنه في صدد التوثيق ولو بنحو ما، أما ننفي التوثيق مرة واحدة فهذا أمر مستبعد. على كل حال هذا ما يظهر يعني، فالنتيجة الحاصل أن بالنسبة إلى رواة كتاب كامل الزيارات الكلام على ثلاثة أقوال، قول بأنه توثيق للجميع، قال بأنه توثيق لخصوص المشايخ، قال بأنه ليس في صدد التوثيق أصلا. ومثل السيد الخوئي بالنسبة إلى تفسير علي بن إبراهيم استفاد توثيق الجميع، بالنسبة إلى كامل الزيارات اقتصر على توثيق المشايخ في رأيه الأخير، باعتبار العبارة قد تختلف، يعني هناك العبارة ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، قد نستفيد منها أنه التوثيق صادر إلى أن يصل السند إلى المعصوم، أما هنا فالتعبير أنه وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشداد إلى المعصوم أو لا، هنا مو واضحة العبارة، فنقتصر على خصوص المشايخ. هذا خلاصة الكلام في الأمر الثاني من التوثيقات العامة، والحمد لله رب العالمين.
الله.